بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي من المسائل مسألة ما إذا تترس الكفار بالمسلمين فما الحكم، هل يجوز قتلهم؟ ها؟ نعم، إذا كان في حال إقبال الكفار على المسلمين والتحام القتال فهذا يجوز، ويتوقع ما استطاع قتل المسلم. لماذا يجوز حينئذ؟ لأنه دفع أعظم الضررين بأخفهما، وأيضا ذكر هذا، نعم، الضرر، دفع الضرر، أنه يتعطل الجهاد إذا لم يحصل لهم قتال في هذا الحال، وأيضا يؤدي إلى فرارهم وتوليهم عن القتال، وهذا لا يجوز. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، أنت يا شداد، في غير التحام الصف، جعلوهم في أوساطهم وجلسوا بينهم، أي في بلدانهم، فهؤلاء هل يغزون ويقتل من وجد؟ الصحيح أنه لا يفعل ذلك. لماذا؟ نعم، الله كف المسلمين عن عدوهم في مكة لأجل المؤمنين المختلطين بهم، وأيضا قلنا بقاء بلد يؤخر فتحه أهون من قتل المسلمين. ثم أخذنا مسألة النهي عن المثلة، فما معنى المثلة؟ هيا إبراهيم، العبث ببدن الميت وتشويهه بعد قتله أو قبله، مثل ماذا المثلة؟ قطع رأسه أو بقر بطنه أو قطع أعضائه أو التمثيل به بأي شيء. وحاصل كلام أهل العلم أن له حالتان، قبل القتل فهذا جائز مطلقا، إذا لم يمكن قتله إلا بالتمثيل ببعضه، كان يؤدي إلى قطع بعض أعضائه أو بقر بطنه، فهذا هذا جائز. الحالة الثانية، إذا كان قلنا بعد قتله، الحالة الثانية بعد قتله، فإذا كان على سبيل القصاص معاملة بالمثل، هذا ما حكمه؟ جائز. إذا كان على سبيل القصاص والمعاملة بالمثل فهذا جائز. ما الدليل؟ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. أيضا لا، قصة قلنا من العرنيين في حديث أنس، سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سمروا أعين الراعي. وإذا أجازه بعض العلماء متى؟ إذا وجدت مصلحة متحققة كالزجر للكفار وإفشاء الرعب فيهم وكفهم عن المسلمين، وما عدا ذلك فالمثلة محرمة، ما عدا ذلك فالمثلة بعد القتل حرام. فإذن على حال المثلة قبل القتل هذا جائز، إذا كان لا يمكنه القتل إلا بالتمثيل، وأما المثلة بعد القتل فالأصل أنها محرم إلا ما جاء في هذا الدليل حديث أنس في قصة العرنيين، أو إذا كان في مصلحة متحققة، ومع ذلك فتركه أفضل، تركه أفضل في كل حال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. نواصل نقرأ. هنا فائدة في أثر ابن مسعود رضي الله عنه في حز رأس أبي جهل. معروف الذي في صحيح مسلم أن الذي ضرب أبا جهل هو معاذ ومعوذ، هما اللذان ضرباه حتى أثبتاه. فجاء ابن مسعود وفيه رمق فكمل قتله، وهذا صحيح، جاء ابن مسعود وفيه رمق أي لم يمت فكمل قتله. جاء في بعض طرق الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه حز رأسه وقطعه، والذي رأيته في طرق هذا الأثر ثلاث طرق: الطريق الأولى ليس فيه التصريح ابن مسعود، الطريق الثالث، وطريقان فيها التصريح. الطريق الأولى في معجم الطبراني الكبير من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ذكر أثرا وفيه قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس أبي جهل، فقلت: يا رسول الله، هذا رأس أبي جهل. وهذا الإسناد ضعيف، أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن فيه. وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وتجد لهذا الأثر طرقا أخرى بنفس قريب من هذا اللفظ اختلف فيه على أبي إسحاق. تارة يروي أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة، تارة يروي عن عمرو بن ميمون، وتارة يروي عن غيرهم، له عدة طرق. هذه ليست طرقا متعددة الأثر، إنما هو خلاف بين الرواة. وهذه الطريق التي ذكرناها هنا هي التي رجحها الأئمة: أبو إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله، رجحها النسائي في السنن الكبرى، وهكذا رجحها الدارقطني في العلل، وهكذا البيهقي في السنن. بعد أن ذكروا الخلاف على أبي إسحاق صححوا هذه الطريق، وهذه الطريق كما ترى فيها علتان. الطريق الثانية في كتاب السيرة لابن إسحاق، ابن إسحاق في السيرة والمغازي، قال ابن إسحاق: وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود قال، وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود قال، فذكره ثم قال: ثم احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواته كما ترى مجاهيل. وزعم رجال من بني مخزوم. أيضا جاء في طريق ثالثة وليس فيه تصريح أن ابن مسعود، عند ابن ماجة والدارمي من طريق سلمة ابن رجاء، من طريق سلمة ابن رجاء قال: حدثتني شعثاء. عن ابن أبي أوفى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بشر برأس أبي جهل صلى ركعتين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بشر برأس أبي جهل صلى ركعتين. وسلمة بن رقاة ضعيف، وشعثاء هذه مجهولة. ثم هي ذكر الحافظ أن من الطبقة الخامسة، احتمل عدم سماعها من عبد الله بن أبي أوفى. هذا ما رأيت من طرق هذا الأثر، وهناك طرق أخرى تراها ولكن تجدها من طريق ابن إسحاق، من طريق أبي إسحاق، فهذه ليست طرقا أخرى كما سبق، إنما هي من ضمن الخلاف، فإن أبا إسحاق قد اختلف فيه، اختلف عليه في هذا الأثر على عدة أوجه. وبهذه الطرق كما ترى الأثر هذا ضعيف عن ابن مسعود. وقد استغرب العقيلي رحمه الله، قال وهذا غريب، بقي هذه المسألة حز رؤوس الكفار في القتل، هل هذا جائز أو أنه من المثلى المنهي عنها؟ إن كان على سبيل المقابلة بالمثل فهذا كما سبق، في المقابلة بالمثل جائز، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن لم يكن في سبيل المقابلة بالمثل مع أنه قد جاء أثر عن أبي بكر الصديق كما سيأتي حتى في المقابلة من المثل نهى عنه أبو بكر رضي الله عنه. جاء في الباب حديث مرسل أخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن ابن عقبة، هو بشير بن عقبة، قال حدثنا أبو نظرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي العدو يوما فقال من جاء منكم برأس فله على الله ما تمنى، من جاء منكم برأس فله على الله ما تمنى. وهذا مرسل كما ترى عن أبي نظرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل. وصح عن أبي بكر أنه كان ينهى عنه مطلقا حتى في المقابلة بالمثل، فعند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طرق عن علي بن رباح قال له علي، ويقال علي والمشهور علي تصغير، عن عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس يناق البطريق، هنا قاتل الروم في الشام، فأنكر ذلك عليه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له يا خليفة رسول الله إنهم يفعلون ذلك بنا، إنهم يفعلون ذلك بنا. فقال أبو بكر رضي الله عنه فاستنان بفارس والروم، أي تستنون بهم تفعلون كفعلهم، فاستنان بفارس والروم لا تحمل الرؤوس إلي، فإنما يكفي الكتاب والخبر. أي أخبروني بأو اكتبوا لي أنكم قتلتم فلانا يكفي. وذكر ابن قدام رحمه الله في صفحة 23 و200 من المجلد 15 هذه المسألة، وهي قطع الرؤوس وحملها من بلد إلى بلد. وكان مما قال، قال: ويكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد، والمثلة بقتلاهم وتعذيبهم، لما روى سمر بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. هذا حديث صحيح عند أحمد وأبي داود، يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. قال: وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وهذا الحديث في إسناده رجل مجهول. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هذا في صحيح مسلم. قال: وعن عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر برأس يناقل بطريق فأنكر ذلك، فقال: يا خليفة رسول الله، فإنهم يفعلون ذلك بنا. قال: فاستنان بفارس والروم، أو فاستنان بفارس والروم، لا يحمل إلي رأس، فإنما يكفي الكتاب والخبر. قال: وقال الزهري: لم يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس قط، وحمل إلى أبي بكر رأس فأنكر، وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير. والأثر هذا مرسل كما ترى، وأيضا سند ضعيف فيه رجل مبهم عن الزهري. إلى آخر كلام. فإذن هو داخل كما سبق في المثلة المنهي عنها. نقرأ المسألة التي تليها، ذكرها الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما تحريم الإحراق بالنار فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال: إن وجرتم فلانا وفلانا لرجلين فأحرقوهما بالنار. ثم قال حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال: وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع إن كان فيه مصلحة. بعد أن انتهى من مسألة المثلة ذكر نوعا من المثلة وهو التحريق، تحريق العدو بالنار، فهل يجوز تحريق العدو بالنار؟ هذه المسألة أيضا لها صورتان كما في المغني في صفحة 158 وما بعدها. الصورة الأولى إذا كان يقدر على العدو بدون تحريق بالنار، يقدر عليه المسلمون على أخذه أو قتله بدون تحريق. قال ابن قدامة رحمه الله: فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه. إذا قدر عليه قال فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه. ثم ذكر أنه فعله أبو بكر بأهل الردة وفعله خالد بأمر أبي بكر، والسند إليه ضعيف. قال فأما اليوم فلا أعلم في بين الناس خلافا. واستدل بحديث أبي هريرة الذي ذكره الشوكاني في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. الصورة الثانية إذا كان لا يقدر عليهم وإنما يرمون بالنار قبل أن يؤخذوا، يرمون بالنار رميا، وكانوا يرمونهم في الزمن الأول بالمنجنيق، يجعلون على المنجنيق شيء يحترق ثم يرمونه على العدو فيحرقهم. فإذا لم يمكن أخذ الكفار إلا بذلك فهذا جائز في قول أكثر العلماء، وهو حينئذ في معنى البيات ونحوه. فإذا أمكن كما سبق بدون إحراق فلا يجوز إحراق، وإذا لم يمكن الوصول إليه أو أخذه إلا بإحراق فأكثر أهل العلم على جواز ذلك. مثله في هذه الأزمنة بعض الأسلحة تحرق وبعضها لا تحرق، إذا أمكن قتله بدون إحراقه فلا يحرقه، وإن لم يمكن إلا بإحراقه أن يرمي بقذيفة أو نحو ذلك من المحترقات إلى بيت هو فيه وربما أدى إلى احتراقه فيه فهذا جائز إذا لم يمكن أخذه إلا بذلك. نظير هذه المسألة تغريق العدو أي إهلاكه بالغرق، تحصن العدو في مكان أو دخلوا جرفا فنملأه ماء حتى نغرقهم فيموتوا، هل هذا جائز؟ حكم التغريق مثل حكم التحريق عند أهل العلم، فإذا قدر عليهم بغيره، إذا قدر عليهم بغير الإغراق وكان إغراقهم بهذا القيد، أضافوا له قيدا، وكان إغراقهم متضمنا لإتلاف النساء والصبيان والذرية، أن يكونوا في مكان مع نسائهم وأطفالهم. إذا لم يمكن أخذهم إلا بذلك، وتضمن إتلاف هؤلاء الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، وفي هذه الحالة يصنع بهم ذلك، إلا إذا كان كما سبق من باب أنهم تترسوا بهم ولا يمكن الوصول إليهم إلا بذلك، فهذا جائز. لكن الكلام فيما إذا قدر عليهم بغير الإغراق، يقدر عليهم بغير إغراقهم، وكان إغراقهم متضمنا لإغراق من لا يجوز قتله، أن يكون مثلا في شعب فنردم الشعب من طرفه ثم نملأ الشعب ماء، فهذا كما سبق قدر عليهم بغيره، وكان إغراق متضمن لإغراق من لا يجوز قتله، فلا يجوز أن يفعل بهم ذلك. وإن لم يمكن أخذهم إلا بذلك ولا يقدر عليهم إلا بذلك، فهذا جائز. وإن أدى إلى قتل من معهم من نساء وأطفال، فإن هذا كما سبق في حكم البيات. بقي تحريق زروعهم وأشجارهم وأمتعتهم، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس لاحق. أن يقول أبو إسحاق السبيعي: أليس صدوقا تؤخذ روايته؟ نعم، لكنه مدلس، تؤخذ من روايته ما صرح فيه أو كان الراوي عنه ممن روى عنه ما سمعه، مثل من إذا روى عن أبو إسحاق تكون مقبولة ولو عنه. ها؟ لا عمش. لا ها، يونس بن أبي إسحاق؟ لا ها، شعبة هو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي. إذا كان الراوي عن هؤلاء الثلاثة المدلسين شعبة، فتقبل روايتهم وإن لم يصرحوا بالسماع أو التحديث. كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله. أي أنه لم يروي عنهم إلا ما ثبت أنهم سمعوه. أخون يقول: يصرف لنا بعض الرصاص لقتال الكفار، فهل يجوز أن أرمي بعضها بقصد التعلم، تعلم الرمي؟ إذا كنت لا تعرف الرماية أو لا تجيدها جيدا وأردت أن تتعلم لكي تتقن ذلك وتستفيد منه في قتالك، فهذا من ضمن قتال الكفار. فإنه إذا كان لا يعرف الرماية لا تغني عنه هذه الرصاص شيئا في وقت المعركة، فكونه يتعلم ببعضها هل يسير منها ويبقي الكثير للحاجة إليه، هذا أفضل من أن يبقيها جميعا دون أن يتعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.